السلام عليكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عباد الله، إن المحافظة على المال العام مطلب شرعي. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال العلامة السدي رحمه الله تعالى في تفسيره: الغلول هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان، وهو محرم إجماعا، بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، والثغاء هو صوت الشاة، على رقبته فرس له حمحمة، يعني صوت الفرس، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. هذا في من يسرق من المال العام، يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء، والرغاء هو صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت، وهو الذهب والفضة، يعني المال الذي سرقه، وقيل: ما لا روح فيه من أصناف المال. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق، يعني تقعقع وتضطرب إذا حركتها الريح، وقيل معناه تلمع والمراد بها الثياب. وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: يحتمل أن يكون الحمل المذكور لا بد منه عقوبة له ليفتضح على رؤوس الأشهاد، فمن أخذ شيئا من المال العام فإنه يحمله يوم القيامة ويفتضح به أمام الناس. وقال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول. والغلول يا عباد الله هو الأخذ من الغنيمة أو المال العام قبل أن يقسمه الإمام والسلطان، على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر، وأجمع على أن عليه رد ما غله. يجب لكي تقبل التوبة من أخذ شيئا من المال العام ولو إبرة صغيرة ولو قلما صغيرا، لا بد أن يرده إلى محل هذا المال. أخرج الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار، كلا إني رأيته في النار، رجل قاتل الكفار حتى قتل ولكنه في النار، كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. فوا عجبا من أناس خرجوا علينا في هذه الأيام يفتون الناس بجواز إيقاف عدادات الكهرباء والمياه وسرقتها، لا سيما عدادات المساجد، بحجة أن هذا مال عام ومن حقهم أخذه، وليست هذه بسرقة، وإنما هو ظفر بالحق. وهذه فتاوى باطلة وفهم مقلوب، يعارض النصوص السابقة من الكتاب والسنة. أيها المسلمون، إن الحفاظ على المرافق العامة واجب شرعي. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ولا يفوتني في المحافظة على المال العام ما تفعله بعض النسوة في زماننا مما جعله ولاة الأمور من معاش للمرأة الأرملة، فتطلق على الورق وتبقى مع زوجها في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى بحجة أخذها للمعاش وللمال العام. ولا شك أن هذا غصب وأكل للمال بالباطل ومعيشة بغير حق وفي غير ما أحل الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لو كتب لزوجته أنت طالق ووقع على هذا فإن طلاقه يقع بإجماع العلماء. فبعض الناس يطلق امرأة حتى تصير أرملة عند الدولة وتأخذ هذا المعاش ويعيش معها في غير ما أحل الله والعياذ بالله تعالى. أيها المسلمون، إن الحفاظ على المرافق العامة واجب شرعي. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن من أخطر ما يدمر الوطن تلك الفتاوى المضللة، ومن ذلك فتوى أحدهم وهي على إحدى قنوات الإخوان، حيث أفتى بجواز حرق بيوت وسيارات ضباط الشرطة وأنه يدخل في إطار المظاهرة السلمية. قال: ولو ملكنا السلاح والعدة لقاتلناهم وهو أمر مشروع. وهذا آخر ممن ينتسب كذبا وزورا للسلفية، بل يترأس رأسها هذه السلفية المزعومة. سأله مذيع قناة الجزيرة: كنتم ترخصون في الخروج عليه، يعني الحاكم السابق؟ فأجاب: واسمحوا لي أن أتكلم بلهجته العامية القبيحة، أجاب: لا، القضية اللي بنتكلم فيها، وانظر إلى الكلام، كلام ليس بكلام وكلام ليس فيه معنى ولا فائدة. قال: القضية، لا، القضية التي بنتكلم فيها قضية الخروج مبنية على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، لا أكلف إنسانا لا يقدر عليه مسألة قتال. الأمر ده كان هو اللي بنتكلم عليه، مسألة الخروج اللي هو القتال المسلح كان هو اللي بنمنع منه من أجل المفاسد المترتبة عليه. إحنا سيناريو سوريا وليبيا كان ماثل قدام عينينا وخايفين أنه يحصل بهذه الطريقة، ولكن مسألة المظاهرات الإخوة بيدوروا على مصلحتهم، لسه بيدوروا على مصلحتهم ومفسد فيها. تكلموا على بعض المفاسد الحاصلة لعلها أن تصلح، وأفراد كثير من الدعوة، يعني هذه الدعوة السلفية المزعومة، دخلوا في المظاهرات واشتركوا فيها. هل فهمتم شيئا يا عباد الله؟ والله ولا أنا ما فهمت شيئا إلا كلاما لا قيمة له، لا يصلح أن يقوله الصبيان. عباد الله، إن التجرع على الفتوى في دين الله عز وجل بغير علم خطر جلل ومصيبة عظيمة. ولعلي أستطرد في ذلك بما يناسب المقام إن شاء الله، لأن هذا الداء، يعني التكلم في الدين بغير علم، مما عمت به البلوى في زماننا لا سيما بعد هذه الفوضى الخلاقة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، وانظروا لاسم الكتاب الذي يفتي في الدين يوقع عن رب العالمين سبحانه، إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال رحمه الله: قد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وكون الشرك القول على الله بغير علم أعظم منه، لأن الشرك بالله أحد أفراد القول على الله بغير علم. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال النووي رحمه الله في المنهاج: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته، ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وأخرج ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. عباد الله، لقد كان السلف الصالح رغم علو كعبهم في العلم يهابون الفتوى في الدين غاية الهيبة، لأنهم يعلمون أن ذلك توقيع عن رب العالمين، وقد سطروا في ذلك آثارا كثيرة، منها ما أخرجه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وروى ابن المبارك رحمه الله في الزهد والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن شيء فقال: لا أدري، يعني لا أعرف. ابن عمر يقول: لا أدري، لا أعرف. ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم أن تقولوا: أفتانا بهذا ابن عمر. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وقال عبد الله بن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله قال ابنه عبد الله كما في مسائله لأبيه: كنت أسمع أبي كثيرا كثيرا يسأل عن المسائل فيقول: لا أدري. وذلك إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثير ما كان يقول: سل غيري. فإن قيل له إمام أهل السنة، فإن قيل له من نسأل، يقول: سل العلماء، لأنه لا يعد نفسه منهم، يقول: سل العلماء، ولا يكاد يسمي رجلا بعينه. وأخرج البيهقي في الكبرى وابن مفلح في الآداب الشرعية عن خالد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قال: كنا مع ابن عمر فسأله أعرابي: أترث العمة؟ فقال: لا أدري. قال: أنت لا تدري، أنت يا ابن عمر لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء فاسألهم. فلما أدبر الرجل قبل ابن عمر يده فقال: نعما قال أبو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا أدري. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين سئل الشعبي فقيه الشام عامر بن شراحيل عن شيء فقال لا أدري فقيل له أما تستحي من قولك لا أدري وانت فقيه الشام أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراقين والعراقان يعني البصرة والكوفة؟ قال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأخرج القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك والذهبي في سير أعلام النبلاء عن الهيثم بن جميل قال سمعت مالكا مالك إمام دار الهجرة الذي قيل في حقه لا يفتى ومالك في المدينة يقول الهيثم بن جميل سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري وأخرج الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن خالد بن خداش قال قدمت على مالك 40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله. والخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال النبي عليه السلام داعيا له اللهم علمه التأويل قال إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. وأخرج ابن عبد البر في المصدر السابق والخطيب في الفقيه والمتفقه وسأسوق بسنده لأنه مسلسل بالأئمة قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي قال سمعت مالكا يعني الأئمة الثلاثة يروي أحدهم عن الآخر أحمد بن حنبل عن محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس قال سمعت ابن عجلان يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله يعني أصيب في مقتل والعياذ بالله. أيها الإخوة المسلمون إن الفتوى في الدين أمرها خطير وشأنها عظيم لا يتجرأ عليها إلا إنسان جاهل ناقص العقل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم تذكرة السامع والمتكلم اعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره يعني العالم كما يظن بعض الجهلة بل يرفعه لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. وقد روينا ذلك عن جماعة من السلف وإنما يأنف عن قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته لأنه يخاف سقوطه من أعين الحاضرين وهذه جهالة ورقة دين وربما يشهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه. أيها الإخوة المسلمون، لقد أبدع ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية في بيان منهاج أهل السنة والفرقة الناجية والمعروفة بالنونية قال رحمه الله هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغاني، فظ غليظ جاهل متمعلم، ضخم العمامة واسع الأردان، متفيهق متضلع بالجهل ذو صلع وذو جلح من العرفان، مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان، يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان، من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن. عجت فروج الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان، ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان. أيها المسلمون، في هذه الأيام انتشرت إشاعات كثيرة وأراجيف كثيرة، وهذا الأمر له خطورته على أمن المجتمع واطمئنانه. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن التسرع في نشر الأخبار قبل التثبت منها ومن جدوى نشرها خطر عظيم، فالعاقل اللبيب لا يتكلم إلا إذا ثبت من صحة كلامه، فإذا ثبت لديه صحة الكلام نظر في جدوى نشره، فإن كان في نشره تحفيز للخير واجتماع وألفة نشره وأظهره، وإلا كتمه وستره. وقد ورد النهي أن يحدث المرء بكل ما سمع، أخرج مسلم عن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأخرج أيضا بسنده إلى ابن وهب قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، معناه أنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ في روايته فترك الاعتماد عليه والأخذ عنه. قال الشيخ عبد الرحمن السدي رحمه الله في تفسيره: من الغلط الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم ببعض ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما، فكم حصل بهذا الغلط من أمور صار عاقبتها الندامة، وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية، أولها بعض الحقيقة فنميت بالكذب والزور، وخصوصا ممن عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف عنهم الهوى، فالواجب على العاقل التثبت والتحرز، وبهذا يعرف دين المرء ورزانته وعقله. فاحذروا يا عباد الله حرب الإشاعات التي يشنها أعداء بلدنا ووطننا من الداخل أو الخارج، فإن خطرها عظيم وبلاءها جسيم على الفرد والمجتمع. نسأل الله سبحانه أن يرد كيد الأعداء من الداخل والخارج في نحورهم. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه بطانة السوء التي تدله على الشر وتعينه عليه. اللهم احفظ ونم اقتصادنا، اللهم احفظ اقتصادنا يا رب العالمين. اللهم رد كيد أعدائنا من الداخل والخارج. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب عباد الله إن المحافظة على المال العام مطلب شرعي قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال العلامة السدي رحمه الله تعالى في تفسيره الغلول هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان وهو محرم إجماعا بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الهلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، والثغاء هو صوت الشاة، على رقبته فرس له حمحمة، يعني صوت الفرس، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. هذا في من يسرق من المال العام، يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء، والرغاء هو صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت، وهو الذهب والفضة، يعني المال الذي سرقه، وقيل: ما لا روح فيه من أصناف المال. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق، يعني تقعقع وتضطرب إذا حركتها الريح، وقيل معناه تلمع، والمراد بها الثياب. وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: يحتمل أن يكون الحمل المذكور لا بد منه عقوبة له ليفتضح على رؤوس الأشهاد، فمن أخذ شيئا من المال العام فإنه يحمله يوم القيامة ويفتضح به أمام الناس. وقال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، والغلول يا عباد الله هو الأخذ من الغنيمة أو المال العام قبل أن يقسمه الإمام والسلطان، على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر، وأجمعوا على أن عليه رد ما غله. يجب لكي تقبل التوبة من أخذ شيئا من المال العام ولو إبرة صغيرة ولو قلما صغيرا، لا بد أن يرده إلى محل هذا المال. أخرج الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار، كلا إني رأيته في النار، رجل قاتل الكفار حتى قتل ولكنه في النار، كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. فوا عجبا من أناس خرجوا علينا في هذه الأيام يفتون الناس بجواز إيقاف عدادات الكهرباء والمياه وسرقتها، لا سيما عدادات المساجد، بحجة أن هذا مال عام ومن حقهم أخذه، وليست هذه بسرقة، وإنما هو ظفر بالحق. وهذه فتاوى باطلة وفهم مقلوب يعارض النصوص السابقة من الكتاب والسنة. أيها المسلمون، إن الحفاظ على المرافق العامة واجب شرعي. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ولا يفوتني في المحافظة على المال العام ما تفعله بعض النسوة في زماننا مما جعله ولاة الأمور من معاش للمرأة الأرملة، فتطلق على الورق وتبقى مع زوجها في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى بحجة أخذها للمعاش وللمال العام. ولا شك أن هذا غصب وأكل للمال بالباطل، ومعيشة بغير حق وفي غير ما أحل الله
سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لو كتب لزوجته أنت طالق ووقع على هذا فإن طلاقه يقع بإجماع العلماء. فبعض الناس يطلق امرأة حتى تصير أرملة عند الدولة وتأخذ هذا المعاش ويعيش معها في غير ما أحل الله والعياذ بالله تعالى. أيها المسلمون، إن الحفاظ على المرافق العامة واجب شرعي. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن من أخطى ما يدمر الوطن تلك الفتاوى المضللة، ومن ذلك فتوى أحدهم وهي على إحدى قنوات الإخوان، حيث أفتى بجواز حرق بيوت وسيارات ضباط الشرطة وأنه يدخل في إطار المظاهرة السلمية. قال: ولو ملكنا السلاح والعدة لقاتلناهم وهو أمر مشروع. وهذا آخر ممن ينتسب كذبا وزورا للسلفية، بل يترأس رأسها هذه السلفية المزعومة. سأله مذيع قناة الجزيرة: كنتم ترخصون في الخروج عليه، يعني الحاكم السابق؟ فأجاب: واسمحوا لي أن أتكلم بلهجته العامية القبيحة، أجاب: لا. القضية اللي بنتكلم فيها، وانظر إلى الكلام، كلام ليس بكلام، وكلام ليس فيه معنى ولا فائدة. قال: القضية، لا، القضية التي بنتكلم فيها قضية الخروج مبنية على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، لا أكلف إنسانا لا يقدر عليه مسألة قتال. الأمر ده كان هو اللي بنتكلم عليه، مسألة الخروج اللي هو القتال المسلح كان هو اللي بنمنع منه من أجل المفاسد المترتبة عليه. إحنا سيناريو سوريا وليبيا كان ماثل قدام عينينا وخايفين أن يحصل بهذه الطريقة، ولكن مسألة المظاهرات الإخوة بيدوروا على مصلحتهم، لسه بيدوروا على مصلحتهم ومفسد فيها. تكلموا على بعض المفاسد الحاصلة لعلها أن تصلح، وأفراد كثير من الدعوة، يعني هذه الدعوة السلفية المزعومة، دخلوا في المظاهرات واشتركوا فيها. هل فهمتم شيئا يا عباد الله؟ والله ولا أنا ما فهمت شيئا إلا كلاما لا قيمة له، لا يصلح أن يقوله الصبيان. عباد الله، إن التجرع على الفتوى في دين الله عز وجل بغير علم خطر جلل ومصيبة عظيمة، ولعلي أستطرد في ذلك بما يناسب المقام إن شاء الله، لأن هذا الداء، يعني التكلم في الدين بغير علم، مما عمت به البلوى في زماننا لا سيما بعد هذه الفوضى الخلاقة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، وانظروا لاسم الكتاب الذي يفتي في الدين يوقع عن رب العالمين سبحانه، إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال رحمه الله: قد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله، وهو القول عليه بلا علم. وكون الشرك القول على الله بغير علم أعظم منه، لأن الشرك بالله أحد أفراد القول على الله بغير علم. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال النووي رحمه الله في المنهاج: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته، ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وأخرج ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. عباد الله، لقد كان السلف الصالح رغم علو كعبهم في العلم يهابون الفتوى في الدين غاية الهيبة، لأنهم يعلمون أن ذلك توقيع عن رب العالمين، وقد سطروا في ذلك آثارا كثيرة، منها ما أخرجه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وروى ابن المبارك رحمه الله في الزهد والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن شيء فقال: لا أدري، يعني لا أعرف. ابن عمر يقول: لا أدري، لا أعرف. ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم أن تقولوا: أفتانا بهذا ابن عمر. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وقال عبد الله بن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله قال ابنه عبد الله كما في مسائله لأبيه: كنت أسمع أبي كثيرا كثيرا يسأل عن المسائل فيقول: لا أدري. وذلك إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثير ما كان يقول: سل غيري. فإن قيل له إمام أهل السنة، فإن قيل له من نسأل، يقول: سل العلماء، لأنه لا يعد نفسه منهم، يقول: سل العلماء، ولا يكاد يسمي رجلا بعينه. وأخرج البيهقي في الكبرى وابن مفلح في الآداب الشرعية عن خالد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قال: كنا مع ابن عمر فسأله أعرابي: أترث العمة؟ فقال: لا أدري. قال: أنت لا تدري، أنت يا ابن عمر لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء فاسألهم. فلما أدبر الرجل قبل ابن عمر يده فقال: نعما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين سئل الشعبي فقيه الشام عامر بن شراحيل عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: أنا تستحي من قولك لا أدري وانت فقيه الشام؟ أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراقين والعراقان يعني البصرة والكوفة؟ قال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا.
وأخرج القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك، والذهبي في سير أعلام النبلاء عن الهيثم بن جميل قال: سمعت مالكا، مالك إمام دار الهجرة الذي قيل في حقه لا يفتى ومالك في المدينة، يقول الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة، 48 مسألة، فأجاب في 32 منها بلا أدري، فأجاب في 32 منها بلا أدري. وأخرج الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك 40 مسألة فما أجاب لي منها إلا في 5 مسائل. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال النبي عليه السلام داعيا له: اللهم علمه التأويل، قال: إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. وأخرج ابن عبد البر في المصدر السابق والخطيب في الفقيه والمتفقه، وسأسوق بسنده لأنه مسلسل بالأئمة، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي، قال: سمعت مالكا يعني الأئمة الثلاثة يروي أحدهم عن الآخر، أحمد بن حنبل عن محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس قال: سمعت ابن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، يعني أصيب في مقتل والعياذ بالله. أيها الإخوة المسلمون، إن الفتوى في الدين أمرها خطير وشأنها عظيم، لا يتجرأ عليها إلا إنسان جاهل ناقص العقل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم تذكرة السامع والمتكلم: اعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره، يعني العالم، كما يظن بعض الجهلة، بل يرفعه، لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. وقد روينا ذلك عن جماعة من السلف: وإنما يأنف عن قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه. أيها الإخوة المسلمون، لقد أبدع ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية في بيان منهاج أهل السنة والفرقة الناجية والمعروفة بالنونية، قال رحمه الله: هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغان، فظ غليظ جاهل متمعلم، ضخم العمامة واسع الأردان، متفيهق متضلع بالجهل ذو صلع وذو جلح من العرفان، مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان، يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان، من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن، عجت فروج الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان، ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان. أيها المسلمون، في هذه الأيام انتشرت إشاعات كثيرة وأراجيف كثيرة، وهذا الأمر له خطورته على أمن المجتمع واطمئنانه. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن التسرع في نشر الأخبار قبل التثبت منها ومن جدوى نشرها خطر عظيم، فالعاقل اللبيب لا يتكلم إلا إذا ثبت من صحة كلامه، فإذا ثبت لديه صحة الكلام نظر في جدوى نشره، فإن كان في نشره تحفيز للخير واجتماع وألفة نشره وأظهره، وإلا كتمه وستره. وقد ورد النهي أن يحدث المرء بكل ما سمع، أخرج مسلم عن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأخرج أيضا بسنده إلى ابن وهب قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، معناه أنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ في روايته، فترك الاعتماد عليه والأخذ عنه. قال الشيخ عبد الرحمن السجدي رحمه الله في تفسيره: من الغلط الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم ببعض ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما، فكم حصل بهذا الغلط من أمور صار عاقبتها الندامة، وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية، أولها بعض الحقيقة فنميت بالكذب والزور، وخصوصا ممن عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف عنهم الهوى. فالواجب على العاقل التثبت والتحرز، وبهذا يعرف دين المرء ورزانته وعقله. فاحذروا يا عباد الله حرب الإشاعات التي يشنها أعداء بلدنا ووطننا من الداخل أو الخارج، فإن خطرها عظيم وبلاءها جسيم على الفرد والمجتمع. نسأل الله سبحانه أن يرد كيد الأعداء من الداخل والخارج في نحورهم. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه بطانة السوء التي تدله على الشر وتعينه عليه. اللهم احفظ ونم اقتصادنا، اللهم احفظ اقتصادنا يا رب العالمين. اللهم رد كيد أعدائنا من الداخل والخارج. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.